السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا نشرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان فضل العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه، وقد وقفنا طويلا عند هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. وبينا معنى السلوك أنه نوعان: سلوك مادي وهو المشي إلى مجالس العلم وحضورها. فيقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس، فهو ليس المقصود فقط بأن يسلكه بقدميه، بل حتى الذي يحفظ العلم، يفتح كتاب ويحفظ العلم أو يكتبه وينسخه أو يستمع إلى شريط أو نحو ذلك، فهذا كله يعد سلوكا في طلب العلم كما بين ذلك الشراح. قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما، نكر كلمة علما للتقليل، أي ولو كان هذا العلم قليلا، بما أنه أي ما دام أنه يقرب إلى الله ويعلمك حلالا تفعله أو ينبهك على حرام تجتنبه، فهذا تؤجر عليه حتى ولو كان قليلا، كقوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ومعلوم أن الإسراء لا يكون إلا في الليل، فلماذا قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا؟ ولو لم يقل ليلا لفهمنا أنه كان بالليل. قال العلماء: قال ليلى ونكره يدل على أنه تم في جزء قليل من الليل، ليس في الليل كله. فهنا التنكير يدل على التقليل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي ولو قل. ما هو الجزاء؟ قال: سهل الله له به، أي بسببه سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبينا أنواع هذا التسهيل، فهو المقصود به إما تسهيل طلبه، ورأينا تفاسير السلف لقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال سعيد بن جبير: هل من طالب علم فيعانى عليه. فبمجرد سلوك طريق طلب العلم يبدأ تسهيل الله تعالى لطلبه. وأيضا نوع آخر من أنواع التسهيل هو تسهيل العمل به، تسهيل العمل به. كيف ذلك؟ واضح، لأن الذي يتعلم الحكم الشرعي ثم يبدأ يعرف الترغيب فيه والأجر المترتب عليه، وأن تعلم حكما منهيا عنه وعلم العذاب الذي أعده الله لفاعله، لا شك أنه يسهل عليه العمل، بخلاف من لا يتعلم ولا يزداد علما، فهذا لا يستطيع أن يعمل بما تعلم، لابد من دائما مباشرة العلم. كذلك قال العلماء: تسهيل علوم أخرى تنفعه. فالإنسان ربما أراد أن يفهم آية واحدة في لفظ واحد، فإذا به يطلع على تلك الآية ويقرأ تفسير العلماء لها، فيتعلم أشياء أخرى جاءت في طريق هذا الطلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وقلنا هذا على سبيل التغليب، وإلا فالأجر يعم كل مكان يجتمع فيه المسلمون لطلب العلم، مو بس في بيت من بيوت الله، بدليل الحديث الآخر في الصحيحين: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يبحثون عمن يلتمس الذكر، أي حتى في الطرقات من كان يذكر الله تعالى أو يعلم حكما شرعيا فيدخل في هذا الأجر. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إما يتلون حروفه أو يشرحونه، لذلك قال: ويتدارسونه فيما بينهم. ما هي الأجور المترتبة على هذا الاجتماع إذا جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله؟ الأجر عظيم، واحد يكفي. وهنا ذكر لنا أربعة فضائل، وهي واحدة تشابه الدنيا بما فيها. أولها قال: إلا حفتهم الملائكة، ومعنى حفتهم أي تحيط بهم، وعندما تحيط الملائكة بمجالس الذكر يصعد هذا فوق هذا حتى يعلون إلى السماء الدنيا، يعني تصعد الملائكة هذا فوق الآخر حتى تصل إلى السماء الدنيا. وش معناها؟ أنها تحفهم أي تحيط بهم وتصعد لذلك على تلك الهيئة التي حفت بها المؤمنين، يصعدون إلى السماء هذا فوق هذا، كما سيأتي معنا الحديث بنصه عن أبي هريرة. إلا حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم، وإذا حضرت الملائكة لا شك أنه يحضر الخير كله، تنفر الشياطين وتنزل السكينة وتغشى الرحمة كما سيأتي في هذا الحديث. قال: إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة. بينا شو معنى السكينة، وأن المقصود بها هو الطمأنينة التي يجدها المسلم في قلبه، أي حلاوة الإيمان، يجد طمأنينة. وهذا لا شك أنه واضح بمجرد ما يبدأ المسلم يقرأ كتاب الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تحدث وهي أعظم ما ينعم به الله تعالى على عباده المؤمن. أعظم شيء يمن به الله على عبده المؤمن هو هذه الطمأنينة التي يجدها في قلبه. الطمأنينة عند طمأنينة النفس وطمأنينة الفؤاد. طمأنينة النفس بمعنى أنه طمأنينة النفس بمعنى أنه يذهب عنه القلق والاضطراب والحزن والاكتئاب. إنسان إذا بدأ يقرأ كتاب الله أو يقرأ تفسير كتاب الله أو يقرأ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل شيء يربط بالله، فإنه يذهب عنه الحزن وتذهب عنه الكآبة وينسى أنه من أهل هذا العالم الخارجي. فإن تراه يحلق في عالم ذكري ويذهب بعيدا ثم يعود إلى هذا، مثل حديث حنظلة: خرج حنظلة بن أبي عامر هذا غسيل الملائكة له فضل عظيم، فقال: نافق حنظلة، فلقيه أبو بكر صديق هذه الأمة فقال: ما بك؟ قال: نافق حنظلة نكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحدثنا عن النار وعن الجنة كأننا نراها رأي العين، حتى إذا عافسنا الأهل والأولاد ذهب عنا ذلك. يعني تعرف أن الإنسان ينزل اليقين يعني يضعف أحيانا باختلاف الأحوال. فقال له أبو بكر: وأنا والله أجد الذي تذكر. فذهب معا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك ما يجدونه. فقال عليه الصلاة والسلام: لو ظللتم على الحال التي تكونون عليها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، يعني بلغتم الآن حق اليقين. وهذا قلنا نوع من الطمأنينة. النوع الثاني هو طمأنينة الفؤاد. عندما نقول الفؤاد نقصد به العقل. إذا ذكرنا وهذه أشياء مهمة لابد نعرفها حتى عندما نقرأ عن الاطمئنان المذكور في القرآن وفي السنة الإنسان يعرف مدلول هذا اللفظ. وذكرنا النوع الأول من الطمأنينة هو سكون النفس، سكونها، هدوءها وذهاب الاضطراب عنها. هناك سكون الفؤاد، عندما نقول الفؤاد نقصد به العقل الذي يفكر به المسلم. فسكون الفؤاد بمعنى ثباته على ما يعرف. ففرق بين من لديه شيء معلوم ولكن يتردد فيه وربما ضعف يقينه فيه، وهذا بسبب قلة العلم بسبب مدارسته. والإنسان الذي يداوم على طلب العلم ويزداد كل يوم علما فهذا تثبت المعلومة في ذهنه ولا يتردد فيها أبدا، يكون عنده يقين. وتلك هي المعجزة التي يريد الله تعالى أن يشير إليها في قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. وما يطلب آية بمعنى معجزة، شيء آية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. الله تعالى بماذا أجابهم؟ فقال الله تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ثم ذكر الآية المعجزة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعندما هم سألوا آية الله سبحانه وتعالى حول وجوههم إلى هذه الآية، أنه الطمأنينة التي يجدها المسلم بإيمانه بيقينه بتلاوة كتاب ربه هذه تكفي. فلذلك قلت هذه من أجل النعم التي ينعم الله بها على العبد. حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة، قلنا الطمأنينة، الطمأنينة نوعا شيء معنوي يجده المسلم، وفي هنا أحيانا تتجسد، والله يجسد ما شاء كيف ما شاء متى شاء. السكينة جسدها لمن؟ الصحابي من؟ أسيد بن حضير، هذا الذي كان يقرأ القرآن، فنزلت عليه السكينة على شكل سحابة فيها قناديل فيها سرج طويل. فهذه الله تعالى جسدها، وتكلمنا عن قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. يحتمل السكينة المعنوية أنكم كلكم ستطمئنون إذا رأيتم التابوت نازلا من السماء تحمله الملائكة تطمئنون ويزول الخلاف. ويحتمل فيه سكينة أي فيه حقا سكينة مجسدة جسدها الله كيفما يشاء. إذن ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة أي عمتهم، غشيتهم عمتهم، ومنه قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. شو معنى غشية؟ احتحنا شو نقوله بالعامية، فأنا نقول الغاشي بمعنى الشيء الكثير، لا الشيء إذا ملأ المكان نقول هذا غاشي. في الحقيقة الغاشي اسم فاعل من غشية يغشى، وغشيه الثوب وش معناها؟ عمه. الثوب إذا كان سابغا تاما يسمى، يقول العرب، تقول العرب غشيه الثوب. فهنا تصوير بليغ، وغشيتهم الرحمة بمعنى أن الرحمة تعمهم جميعا، تنزل عليهم الرحمة الكاملة التامة. وما هو عكس الرحمة؟ كاين الرحمة وكاين واحد يحب يفسرك يقول لك هو الطرد من الرحمة، شو هي؟ اللعنة، صح؟ إذا لما كانت عكس الرحمة هو اللعنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. فحيثما كان العلم تنزل الرحمة، وإذا زال العلم تذهب الرحمة وتحل محلها اللعنة. قال في الأخير وذكرهم الله في من عنده. قلت هذه الأربعة أشياء واحدة تكفي، وذكرهم الله في من عنده. ما معنى ذكرهم الله في من عنده؟ أي على سبيل المباهات. ما معنى المباهات؟ المباهات كما نقول في حقنا نحن الافتخار، افتخار العبد يفتخر. فالله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بهؤلاء من؟ العباد الجالسين في حلقة ذكر، في حلقة علم، الله يباهي بهم الملائكة بمعنى يعلي شأنهم ويثني عليهم ويقول انظروا إلى عبادي. هذا ما معناها المباهاة؟ كما نقول في حقنا نفتخر، لا نطلق هذا اللفظ في حق الله، نقولش الفخر، لكن المباهاة في حقه سبحانه تسمى المباهاة. ومما يدل على أو يصور لنا هذه المباهاة ما رواه مسلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على حلقة من أصحابه، خرج في حلقة فقال ما أجلسكم، ما الذي أجلسكم؟ فقالوا رضي الله تعالى عنهم جميعا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام، يعني نحن نجلس نذكر الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام الله معنى الله أسألكم بالله الله ما أجلسكم إلا هذا؟ فقالوا الله أي والله ما أجلسنا إلا ذاك، أجلسنا في حلقة نذكر الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم، ما قلتلكم شحلفوا ولم أسألكم بالله، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ليش نتهمكم؟ أعلم أنكم صادقين الصادقون، فلماذا تسألهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. أو لماذا فسرنا ذكرهم الله في من عنده بالمباهاة، أن الله يباهي بكم الملائكة. وجاء حديث البخاري انظروا لعبادي ماذا يريد عبادي، وتكلمنا أظن في الخطبة السابقة لماذا دائما يسأل الله الملائكة هذا السؤال، ماذا يفعل عبادي، انظروا إلى عبادي، المباهة للسر، السر نتاعها شو تكلمنا عنه، شو هو؟ حتى يجيبوا أنفسهم بأنفسهم، حتى شو كأنه هم يجاوبوا رواحتهم، الذين قالوا يوم خلق الله آدم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أراد الله أن يبين لهم أن هؤلاء أيضا من عبادي، هذا العبد الذي تقولون عنه ما تقولون سيخرج من صلبه من تشهدون أنتم بأنفسكم بأنه يذكر الله ويعبده وأباهيكم به. إذن فهذا هو السر، لماذا يسأل الله تعالى الملائكة هذا السؤال، ولماذا يباهي بهم أي يباهي المؤمنين بالملائكة أو يباهي الملائكة بعباده المؤمنين. قال وذكرهم الله في من عنده أربعة جوائز كما أقول، الأولى ما بالي بلي قلقكم على الخصوص ما عليش، أعطوني الأولى، الأولانية حفتهم الملائكة زيد رشيتهم الرحمة نزلت السكينة وذكرهم الله في من عنده. شفنا جائزة خامسة في حديث أنس بن مالك مسند الإمام أحمد، ما هو؟ قوموا مغفورا لكم. سادسة قد بدلت سيئاتكم حسنات، تبعنا قوموا مغفورا لكم، خاش علاش المغفرة لا تقتضي التبديل، لا لا المغفرة يقول لك ربي اغفر له لا يعني أنه بدل سيئاتي حسنة، فهؤلاء يغفر الله لهم زد ويبدل الله سيئاتهم حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما علاقة هذه اللفظة في الترغيب في طالب العلم؟ تبهنا أظنكم معنا، يعني اليوم معنا إيش يقرأ الحديث جيدا بدأ به بالترغيب في إعانة المسلم للمسلم فيعينه وينظره وييسر على المعسر ويستره وينفس عنه كربته، ثم رغبنا في طلب العلم بهذه الفضائل، في الأخير يقول لك ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. واضح الجملة، ما معنى من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟ العمل نتاعك هو الذي يسرع بك أو هو الذي يبطئ بك؟ يعني الإنسان يمشي بعمله، العمل هو الذي يرفعك هو الذي يخفضك، العمل هو الذي يسيرك هو الذي يبطئك حتى يوم القيامة، حتى على الصراط العمل هو الذي يسيرك. الناس سرعتهم على الصراط باعتبار واش؟ باعتبار الأعمال، كلما كان عمله صالحا كلما أسرع به أسرع على الصراط، يضيء له نور على حسب عمله ويسرع. إذا تلاحظ ما الذي يسرع بك في الدنيا وفي الآخرة هو عملك، شو اللي يثقلك ويبطئ بك هو عملك. فليس نسبك هو الذي يسرع بك، ليس مالك هو الذي يسرع بك، ليس جاهك هو الذي يسرع بك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال الله تبارك وتعالى. إذن شو معنى من بطأ بعمله؟ أي الذي لم ينفعه عمله لا ينفعه نسبه. النسب لا يغني شيئا إذا كان العمل سيئا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا فاطمة بنت محمد اعمل ما شئت فلن أغني عنك من الله شيئا. ونادى عشيرته كلها بهذا النداء: اعملوا ما شئتم فإني لن أغني عنكم من الله شيئا. ومن خير الأمثلة على ذلك هو أبو لهب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي نزل فيه القرآن إلى يوم القيامة يتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، مع أنه عمه وقرشي يعني في خير الأنساب، ومع ذلك لم ينفعه ذلك لأنه مات كافرا. وسلمان الفارسي يعني فارس بعيد كل البعد عن المعدن العربي، فترى سلمان الفارسي يقول في حقه رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو كان الإيمان بالثريا. ما معنى الثريا؟ النجوم. مش الثريا اللي عندنا هذه، ولا شيء، احنا النجوم كان مجموعة من النجوم مستديرة مجموعة هكذا، كي تشوف أنت اسمها تقول ثريا. حتى اللي صنعوا هذه الثريا تاع اليوم، المصابيح تاع اليوم، سموها ثريا تشبيها لها بالنجوم الحقيقية، كأنها نجوم الثريا. فلو كان الإيمان في الثريا يعني عاليا لناله رجال من فارس، ويقصد سلمان الفارسية رضي الله تعالى. إذن فهمنا الحديث: من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. إذن نكمل، يقول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا سألت أنت لماذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لماذا يقوله في آخر الحديث بعد الترغيب في طلب العلم والاجتماع عليه؟ فالجواب سهل: لأن أهل الحق الذين اصطفاهم الله تعالى واختار أن يكونوا من أهل الحق يلقبون بلقبين أو بلقب يجمع صفتين اثنتين، لازم جد صفات تخص واحدة، لست بالممدوح ولست بالناجع عند الله. والصفة الأولى أن تكون على الحق، تمام، تكون على الحق. إذا قلنا الصفة الأولى ما هي؟ أن تكون على الحق. والصفة الثانية أن تجمع الناس على هذا الحق. يكفيش تكون على الحق فقط، خلاص عرفت الحق ما يهمنيش الناس، لا، لابد أن تعلم الحق وتدعو الناس إلى هذا الحق، تجمعهم على هذا الحق. وإذا كلفت بجمع الناس على هذا الحق لابد أن تحسن عرضه، تروحش تعرض الحق اللي عندك عرضا لا يجمع الناس إليك. كان زفر يجي صح عنده الحق لكنه لا يحسن عرضه، فإذا لم يحسن عرضه هل يتبعه الناس؟ إذن فهو الآن حرص على الحق ولم يحرص على الجمع، تبهنا؟ وكان طائفة من الناس يقول لا، يحرصون على الجمع فقط بغض النظر عن الحق، يجمع بقى المهم نجتمع، قالك ولو على باطل، قالك ولو على باطل، وهذا أيضا خطأ. لذلك سمي أهل الحق أهل السنة والجماعة، يعني أهل الحق ما يكفيش بقى، والجماعة لازم يجمعوا الناس على ذلك الحق الذي هم عليه ولا يستأثرون به دونه. قلت إذا كنت على حق فأحسن عرضه حتى تجمع الناس إليه، لأنكم أهل السنة، مش بك أهل السنة وجماعة. فالذي يحرص على السنة فقط زيد وينسى الجماعة قلوا أخطأت، والذي يحرص على الجماعة فقط وينسى السنة هذا أيضا أخطأ. لابد من صفتين اثنتين. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في طلب العلم والاجتماع عليه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لازم يجتمعوا على ذكر الله، على العلم الصحيح النافع. هذا هما اللي تحفهم الملائكة، وتنزل عليهم تغشى الرحمة، وتنزل عليهم السكينة، ويذكر الله في من عنده. ولا يكفي الإنسان أن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، ما يكفيش. لذلك قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا ما كنتش تعمل بهذين الصفتين، تجتمع على ذكر الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يذكرون كتاب الله، إذا ما حرصت على هذين الصفتين فلا يغني عنك انتسابك لأهل السنة والجماعة. كثير من الناس نسمعهم يقولوا احنا أهل السنة والجماعة، فلا ترى السنة ولا الجماعة أو ترى أحدهما، وهذا خطأ. لذلك الإنسان لا بد أن يحرص على هذين الأمرين، بخلاف أهل الأهواء نراهم أهل فرقة وأهل باطل، أهل البدعة والفرقة، يعني ناس إما ينصرون البدعة وإما يكونوا على حق وينصرون الفرقة ويسعون إلى التفرقة، فهذا خطأ. لا بد للمسلم أن يعلم لا يكفي أن تنتسب إلى أهل السنة والجماعة دون أن تحرص على شرطها. والإدعاء سهل، شوف لما ادعت اليهود والنصارى أنهم من أتباع إبراهيم عليه السلام، وش قال لهم ربي سبحانه وتعالى؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكذلك نقول لأهل الحق في زمن السلف، تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. يوم القيامة مش هيسألك وش دار فلان، علاش دار فلان، يسألك عن نفسك هل اتبعته أم لا. فلا بد الإنسان أن يحرص على الاتباع لهؤلاء السلف الأخيار في هاتين الصفتين، أن يكونوا أهل سنة أهل الحق، ولا يتنازل المسلم أبدا عن الحق مهما كان. عندك حق ما تنازلش، تحقيقك ما تنازلش تخايش روحك يعني، لا. واحرص على جمع الناس على هذا الحق، ادعو. والجمع يكون بأمرين، الدعوة لما يدعوش، هذا أصلا لم يحرص أصلا على ترشيد الناس، لابد من دعوة. ثانيا أن يدعو بالرفق ويدعو باللين وبالحكمة والموعظة الحسنة حتى يكسب الناس إليه، لأن الحق في نفسه ثقيل وبشدتك وغلظتك تزيده ثقلا فمتى يستجيب الناس. الحق ثقيل، إذا خففه بحسن عرضك وحسن كلامك وطيب إرشادك حتى يتقبله الناس. ماشي. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى في الحديث الرابع، وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال رواه أبو داود والترمذي وغيره. هذا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وكنا قد رأينا ترجمة مفصلة لهذا الصحابي الجليل أبي الدرداء، وأنه كني بابنته الدرداء رضي الله عنه. يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول، طبعا هذا الحديث عظيم جدا، ولعظمته أفرده ابن رجب رحمه الله بالتصنيف، ألف كتابا عظيما سماه ورثة الأنبياء بشرح حديث أبي الدرداء، فهذا الكتاب من أنفع ما ألف في هذا الباب. يقول أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا الشطر شرحناه وبينا معناه، شرحنا شو معنى السلوك، ما معنى التسهيل، ولماذا نكر علما إلى غير ذلك. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ما معنى وضع الملائكة لأجنحتها؟ ما معنى وضع الملائكة لأجنحتها؟ فمن العلماء من حمله على ظاهره ولم يؤوله، وقالوا إن المراد أنها تفرشها وتبسطها كما يفرش الإنسان ضيفه لضيفه. لما يأتيك ضيف تفرش له أحسن ما لديك، فقالت: فهؤلاء طلبة العلم تفرش لهم الملائكة أجنحتها لتحملهم عليها وتسهلهم لطلب ما يريدون. منهم من حمله على ظاهره. ومن العلماء، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: بل معنى وضع الجناح أي الدعاء. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها، معناه تدعو. ومنهم كابن القيم رحمه الله فسر وضع الجناح بالتواضع، قال: الملائكة تتواضع لطالب العلم. نجب قال: كقوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وش معنى خفض الجناح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يخفض جناحه الحقيقي، يعني الجنب بتاعه اليد تخفضه لهم؟ لا، جواب أن يتواضع لهم. ومنهم من قال، وهو الصحيح، أن المقصود بوضع تضع أجنحتها، تعرف معناها الملائكة تسيح ولا ما تسيح؟ تسيح. متى تضع أجنحتها وتنزل؟ وقتها كتصير مجلس علم. هذا معنى وضع الجناح. وضع الجناح أن الملائكة تنزل وتحضر مجلس العلم الذي يحضره ذلك الطالب. إذن فالحديث ليس فيه شيئا، ليس فيه شيء جديد، يعني شيء نعرفه، أن الملائكة تنزل في المكان الذي يحضره طالب العلم، تمام، لقراءة أو لسؤال أو غير ذلك. ويدل على هذا ما سيأتي معنا من حديث صفوان بن عسال وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها. تنزل وتحفه وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعض بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. كي تشوف أنت مثلا مجلس علم، كان أشياء إحنا الآن ما نش نشوفها، لكن الملائكة نسأل الله بارك تكون حاضرة، ويركب بعضها بعضا حتى تصعد إلى السماء الدنيا. هذا هو معنى إن الملائكة تضع أجنحتها، تسيح في الأرض، تبحث عن من يذكر الله ثم تنزل. وقد حاول بعض الزنادقة، ما نقول الزنادقة المعنى كافر، لكن بعض المستهزئين الماجنين الاستهزاء بهذا الحديث. ويروي لنا هذه القصة الإمام الطبراني رحمه الله تبارك وتعالى، يذكرها فيها موعظة، وزيد فيها موعظة، مو بس هذه القصة. الإنسان باش ما يستهزاش بالسنة، لأنه كثير من الناس ربما يسمع حديث بلها الآية فيستهز يجيب عليها نكتة. فليعلم أن الاستهزاء بآيات الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كفر، وأن الله تعالى قد يعجل له العقوبة كما عجلها لمن سنقرأ عنه الآن. هذه القصة رواها الطبراني عن أبي يحيى زكريا الساجي، هذا أحد الأئمة المحدثين. قال زكريا الساجي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة، كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى بعض المحدثين، رايحين نسمع الحديث ندون، وسيأتي إن شاء الله الفصل الجاي نتحدث عن الرحلة في طلب الحديث، كيف كان السلف حريصين على هذا. قال: فأسرعنا، بدأوا يجريوا في المشي. قال: فقال رجل منا معنا ماجن، إنسان فيه رقة في الدين، ماجن معنى يعصي الله تعالى. فقال: أنتم تزعمون أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟ فقالوا: نعم، هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: إذن ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة، لا تكسروها. قال: كالمستهزئ بذلك. يعني قال من المال بعد وما متعبشوش على أجنحة الملائكة، هذا ويستهزئ. قال: كالمستهزئ بذلك. قال: فوالله ما زال من محله، ما زال تحرك، ما زال تحرك، فما زال من محله حتى جفت رجلاه وسقط، جفت رجلاه وسقط، فما زال ينتفض حتى مات، مات لتوه. فهذا يدل على تعظيم شعائر الله، وأن المسلم لا ينبغي أن يسترسل وراء شهواته. المهم يضحك على أي شيء ستضحك، فستراه سيضحك على شعيرة من شعائر الله أو حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما معنى إن الملائكة لتضع أجنحتها؟ أي تنزل وتحفه وتظله ويركب بعضها بعضا حتى تصل إلى السماء الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له كل له من في السماوات ومن في الأرض. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات واضح، من؟ الملائكة. وقد أخبرنا الله تعالى أن الملائكة تستغفر لمن؟ للمؤمنين، لأهل الأرض من المؤمنين. فقال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخره. لا، اطلاح بالملائكة تستغفر للمؤمن. تكلمنا عن هذا أيضا في آخر خطبة، قلنا باللي بعض الناس ربما يأتي ويسأل إخوانه الدعاء، شيء طيب ما فيش طبعا ما يعممه في أي واحد صيبه، سنقصد أهل الصلاح، فيقول أنا إني على شيء مهم فأرجو الدعاء لنا بارك الله، ما فيش مشكل، لكن يتذكر أن الملائكة تدعو له، فما عليه إلا أن يحرص على الصلاح، يكون كف بصحبة هؤلاء الأخيار. وقال عز وجل: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. هذا للمؤمنين عموما، هذا الاستغفار للمؤمنين عموما، أما طالب العلم فتخصه بالدعاء. أعطنا الدليل بلا هذا الحديث، طبعا خاش حنا هذه كان دراسة اسمه مصادرة في البحث، كي تجيب حاجة ما تستدلش بها، ما راح نشرحه، راح نستدل بقوله، باش نزيدو نأكدوا قوله عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات. حنا نحب نبينوا بلي تاع الصح الملائكة تستغفر له خاصة، وآية في القرآن الكريم منين جبتها؟ قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، صح، وسبحوه بكرة وأصيلا. ما هو الأجر؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وش تلاحظ؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. أفضل الذكر على الإطلاق هو العلم بالله، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أفضل الذكر والحرص على العلم، كنا قد بينا هذا. ففي مقدمة هؤلاء الذاكرين ينالون ماذا؟ إن هو الذي يصلي عليكم. ما هي صلاة الله على العباد؟ شفناها مقبل: الثناء والمباهاة، يثني عليهم ويباهي بهم بأسمائهم. وما هي صلاة الملائكة؟ الدعاء والاستغفار، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فتلاحظ العالم وطالب العلم يستغفر له من في السماوات خاصة، يعني يخصه بالدعاء كما يخص الحبيب حبيبه، كما يخص الوالد ولده. قال: من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء. وفي حديث آخر حتى النملة في جحرها، تخيل النملة في جحرها تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. هل نسمع استغفارهم؟ هل نسمع دعاءهم؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ما نسمعوش ولو سمعنا ما علمنا أنه تسبيح، ما نسمعه بتسبيح. كان الحصى يسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، فما من شيء إلا يسبح بحمد الله. حنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء في الأرض يدعو ويستغفر لمن؟ للعالم وطالب العلم، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. لماذا تستغفر لهم ولماذا تدعو لهم؟ ذكر العلماء السر في ذلك. تعرفوا أن العالم، وهذا يدل على أن العالم يعلم، العالم المقصود به كتسمع الثناء العالم العامل الرباني، ماشي الذي يعلم ولا يعلم. لا. إذا أطلقنا كلمة المدح في العالم فمن حول صفات التعليم وصفات العمل. العالم إذا نشر علمه في الناس، العلم بالكتاب وبالسنة، فلا شك أن الخير سيعم الأرض، لا لا سيعم الأرض ويرتفع الشط عن الأرض، فيتعدى هذا النفع إلى من؟ هذا شوف العالم يبدأ مثلا يأمر بالخير وينهى عن الشر كل يوم كل يوم ويمتثل الناس، هذا الخير هذا يشمل الأرض كلها، فينتفع به من؟ حتى الحيوان ينتفع به، يعني النفع نتاعه مو بس راح يفيد به الناس فقط، حتى الحيوان يفيده بعلمه. نعلم الناس الرفق بالحيوان ولا لا؟ نعلم الناس الرفق بالحيوان. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. حتى كي تقتل الشيء، الشيء اللي تقتله، تعرفوا كاين الناس حيوانات، في ناس حيوانات لازم تقتلهم، خاطش الناس بزاف أكثر من حيوانات، خاطش حيوانات كاين خمسة والناس بزاف، تمام؟ كاين حيوانات لازم تقتل في الحل وفي الحرم، لا لا كالأفعى والعقرب، طبعا الأفعى مشي تروح تقتلها تشوفها تقتلها، نعم تستأذن تقول بسم الله انصرف ثلاث مرات، بسم الله انصرف، هذه يقول بصح كيفاش أفعى هذا دخل طبق واش قال النبي صلى الله عليه وسلم. اي والله راه تفلسف، خاطش كاين اللي اختلفوا هذه الأف الحيات تاع المدينه فقط ولا هي عامه؟ الصواب انها عامه، لا لا كاين اللي خاصها غير بالمدينه. الحيات تستأذن اذا شفت حيات البيوت، ها اذا شفت بوها ولا لا غير هرب، لكن لا استأذن ولا اقتلها ولا هرب. نتكلموا على حيات البيوت، هذه غالبا تكون في الريف، حيات البيوت معروفة، هذه إذا وجدتها في البيت تستأذن ثلاث مرات، بسم الله انصرف، ما كاش بسم الله انصرف ما حبيش تفهم بسم الله انصرف، إذا ما أصدرت أعلم أنها حية وليست جنة، جنا فعندئذ تقتله. وقد في البخاري ومسلم أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتل حية دون أن يستأذنها في المدينة، قتلها قتل دون أن يستأذنها، فإذا بمجرد ما خرج في بيته من بيته انتفض وصعق كما يصعق الإنسان، انتفض ومات لتوه، يعني لأنه ماذا؟ أذى جنيا، فانتقم منه الجني، طبعا أذى جنيا يمكن لك جني انتقم منه أو أهل ذلك الجني. الشاهد الحديث البخاري فمات لتوه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الحديث إن هذه الحيات إن استأذنوها ثلاثا فإن لم ينصرف فاقتلوه. فالإنسان لازم يعرف شو سبحان الله إنسانه يبين حتى الجن ينتفعون منا، فرض ما يأذن ماش أنا دافع عليه تماما، حتى كل شيء ينتفع. الحيوان إذا ذبحت فأحسن الذبحة، إذا قتلت فأحسن القتلة، حتى كي تقتل قتلك الغراب، تقتل الكلب الأسود البهيم، إذا قتلت الأفعى، إذا قتلت العقرب، إذا قتلت الفأرة، هذه الأمور التي الوزر الوزر هذه التعاد كان لغتان في الجزائر زمومية وزرزومية ما بينش صحيحة كان يقول يقدموا الميم على الزاي كان يقدموا الزاي على الميم ما شكون صحيحة للزوج بالك ماشي صحة إيه واحد يقول زرزومية إيه واحد يقول زرزومية مين جبتوها إيه شكون صحيحة الله أعلم وحنا واش نقولوا سماها الرسول صلى الله عليه وسلم الوزر الوزر هذه اللي تمشي في الله هذه كي تقتلها ما تقتلهاش هكذا تبتلع فيها تحاول تقتلها من أول ضربة فمن قتلها من أول ضربة أول مرة فله أجر كذا وكذا وأشار عليه الصلاة والسلام بيديه ومن قتل في ضربة ثانية فله كذا وكذا وخفض وليقتلها في المرة الثالثة له أجر كذا وكذا شوف قد ما تقتلها في أول مرة تدي الأجر أكثر لماذا؟ أولا لأنها سامة سام حتى في الشام يسموه سام أبرس سام أبرس اسمه سام أبرس أبو بريس سام فهو لو وقع مثلا في الماء حتى لو خرج هذاك الماء سام وتعرف قصة كاين عائلة ماتت كلها بسبب وقوعها في الماء فشان دخلوش دوك نحكي لكم على سام أبرس طلع شانه ولماذا أيضا لأنه سام ثانيا لأنه الحيوان الوحيد الذي ظل ينفخ النار على إبراهيم ما من في البخاري في البخاري صحيح البخاري كل ما خلقه الله كان إلى جانب إبراهيم في ذلك اليوم كلهم كان حزين إمام التوحيد في ذلك الزمان إمام الحنفاء راح يحرق كلهم كانوا حزنا في ذلك إلا الوزر ضد التوحيد مشرك هذاك الوزر ضد التوحيد كالشيعي هذاك الوقت لما كالشيعة طبعاً بالشيعة الشاهد أنه شوف حتى هذا الذي أمرنا بقتله كيف نقتله نقتله كما أمر الله حتى إذا اصطدنا ما عرفوش نصطاده كل شيء له قدر كل شيء له علم نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتخذ ذو الروح غرضا الغرض بمعنى تفيز عليه إحنا نتدرب منيح تتدرب بالقوس منيح تتدرب بالرمح أما تجعل الشيء ذا روح جيب مثلا طائر ولا أرنب تحطه لا ذو الروح حتى لو مات لا يجوز لنا أكله ما يجوزناش نأكله نهى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أكل المجثمة وفي رواية عن أكل المصبورة التي تقتل صبرا تحطها بتقتل غير بالعقل هذه الناس كي تسمع بعدين تروح الآن أشياء أخرى كنت تعلم الناس حتى في الطهارة تتكلم في الطهارة آداب قضاء الحاجة أن لا تقضي حاجتك وين في موارد الناس وين يمشي وين يكون الماء وفي ظلهم في الطرقات وبعدين تفتح قوس ولي أمر ليس خاصا فقط بقضاء الحاجة بإلقاء الفضلات كلها عشان ما يرميش سبيل هكذا برا وإنما هناك مكان خاص نلقي فيه القمامة وانت راك تعلم كل يوم البيئة تتحسن ذو الروح يعني كل شيء يدي حقه الطريق يعطى حقه وقت نشر هؤلاء الذين الحيوانات انتفعت به شوف تدعي تدعو للعالم وتستغفر حتى الحيتان في الماء حتى النملة في جحرها خاصة النملة لا يجوز قتل النملة إلا للضرر وهكذا وقس تبان على شيء يدعون ويتعدى زيد من أسباب الرزق طالب العلم من أسباب الرزق بين السر الأول لأن كل شيء راح ينتفع بالعالم صح السبب الثاني العلم سبب من أسباب الرزق قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال تقل خيراتها بموت علمائه كيمة العلماء يقل الخير وصح باين الخير على شيء ينزل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا كيفاش آمنوا أهل القرى واتقوا بلا علماء ما كاش ناس يوروا لهم الخير كيفاش إذن لما يذهب العلم يذهب الإيمان ويذهب التقوى ف خلاص تقل البركات قال تقل خيرات الأرض بموت علمائها وفي سنن الترمذي واحد الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو بأخيه فقال له إني أعمل النهار كله وأخي يجلس إليك يعني شو يقول له باللي لازم يعاوني فقال له عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعلك ترزق به وما يدريك لعلك احفظ هذا الحديث لعلك ترزق به. إذن العلم الأسباب الرزق. إذن فيكثر الخير في الأرض، وهذا الخير ستنتفع به من؟ ينتفع به الإنسان والجان والحيوان والجماد، كل شيء، كل شيء ينتفع بهذا الخير الذي يظهر. فلذلك يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في الجحر، وأقول لك والعكس بالعكس. إذا كتم الإنسان العلم يحدث ضرر ولا لا؟ يحدث ولا ما يحدث؟ تخيل الناس ما تقدرش تعلم، ما يعلمش، عنده علم ما يبلغش، هذا كتم علما وبخل بالعلم. قديما كانوا يقولون يا طالب العلم أدي زكاة علمك، أدي زكاة علمك، أعطينا نصف العشر، ربع العشر، أعطينا ربع العشر تاع العلم تاع، كل عام أعطينا ربع العشر، مش كان فيش مش إذا حال الحول عليك أعطينا، حافظ أنت الله يبارك 50,000 صفحة، أعطينا 200 صفحة، مش فيه مش علمنا هذا الشيء فقط. زكاة العلم وتبليغه. الذي يكتم العلم يحدث الضرر، وكم تلاحظوا، وتلاحظوا بأعينكم سبب الفاجعة اللي في الأمة اليوم هو قلة الدعوة إلى الله. حبست الدعوة يحبس الخير، يكثر الشر، يجي العلم يحل الخير ويذهب الشر، هذا أمر معروف. الدليل على هذا حديث أنس بن مالك في الصحيحين، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، بدأ به أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. شوف لما ارتفع العلم جاء الجهل وجاءت الآفات، بالعلم يكون الخير، الناس تبدأ تتعلم وتعمل ويرتفع الشر ويحل الخير. ليكتم العلم سيضر. لذلك كاتم العلم يلعنه من في السماوات ومن في الأرض، كما أن مبلغ العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. الدليل على أن كاتم العلم يلعنه من في السماوات ومن في الأرض قول الله تعالى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ليكتب البينات ما يبينهاش للناس، فهذا له فيه لعنة. ليس لابد أن يبلغ العلم الذي حصله. عرفنا ما معناها يستغفر له ما في السماوات ما في الأرض، ما هو السر؟ نفعه يتعدى لهم زد، والخير يكثر بسببه، والعكس بالعكس. صح. أقول لك حتى الجماد، الجماد شوف هذا الجماد، هذا العرصة كما شفنا الجذع تاع النخل، حن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حن له. حتى الجماد يحن إلى طالب العلم. وقرأ تفسير قوله تعالى ويذكر لنا قصة فرعون، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء، واحد يروي ابن جرير الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير قال كنا جلوسا مع ابن عباس وجاء رجل فقال يا أبا العباس قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض أو تبكي السماء والأرض؟ فقال نعم بين ربي قال نعم. إن شوف جيقول إن العبد المؤمن له باب في السماء، إن العبد المؤمن له منه ينزل رزقه وإليه يصعد عمله الصالح، منه يصعد، لاحظ ينزل الرزق منه ويصعد العمل الصالح. فإذا مات بكت عليه السماء لأن العمل الصالح لا يصعد، ما هوش يصعد لها تبكي، لا تبكي السماء. وإن العبد المؤمن له مصلى في الأرض فإذا مات بكت عليه الأرض، هذا المكان ما في صلي فيه، هذا الأرض التي تحن إليه فتبكي عليه السماء. لماذا؟ لأن العمل لا يصعد، وتبكي عليه الأرض لأنه ليس هناك عمل صالح. فالإنسان يشوف باللي حتى الجماد السماء والأرض تبكي على من؟ على الإنسان الصالح. في مقدمة هؤلاء أهل العلم العاملين، أهل العلم العاملين. وقال مجاهد رحمه الله تعالى كما في تفسير الطبري قال بلغنا، يقصد عن الصحابة وغيرهم، بلغنا أن العبد المؤمن إذا مات بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. 40 صباحا، بلك من هذه جابوا 40 يعني، لو يديروا 40 بلك على جل هذه. لا لا، كي تسمع هذه مش تروح تقرب 40، روح طلب العلم، روح طلب العلم باش تبكي عليك السماء والأرض 40، مش تروح تدير لي 40. ثم إذا فهمنا شو معنى الحديث، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما قال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا الحديث كنا قد أشرنا إليه في تفضيل أو في المفاضلة بين العلم ونافلة العلم ونافلة العبادة، كنا قد أشرنا إليه. فقال فضل العالم على العابد كفضل القمر، جاءت في رواية أبي داود نقاش القمر بل قال البدر كفضل القمر ليلة البدر، والقمر ليلة البدر هو إذا اكتمل، ليلة البدر يسمى بدرا إذا اكتمل، وإذا اكتمل البدر كان أضواء ما يكون، يشتد ضوءه وينير أكثر مما إذا كان قمرا. فالقمر طبعا عنده درجات، الأيام اليوم الأول والثاني والثالث يسمى هلالا ثم فهو قمر حتى يكتمل يصير بدرا ثم يعود يسمى قمر ثم يعود يسمى هلال. البدر إذا اكتمل يشتد ضوءه، وفي هذا التشبيه كتفضيل العالم عن العابد، شبه العالم كالقمر ليلة البدر مقابل الكواكب، لأن الكوكب ضوءه قليل جدا، قليل جدا يعني لا يتعدى نفسه، الكوكب لا يتعدى نفسه، أما القمر ليلة البدر فيتعدى فيعم الناس جميعا، الكون كله ينتفع بنوره. فهوجه الشبه أن العابد نعم العابد لكنه ينفع نفسه فقط، أما العالم فهو يفيد غيره كما أوضحنا قبل قليل، ينتفع منه كل شيء. قد يقول قائل لماذا ما قالش كفضل القمر على النجوم، علاش قال على الكواكب؟ فالجواب أن النجوم تسير ويهتدى بها، النجوم يهتدى بها لسيرها، الكوكب لا يسير، تبعنا الكوكب لا يسير، فكأنه ما أراد تشبيه بالنجوم لأن النجوم تسير وتنفع ويهتدى بها، الكوكب لا ينتفع به بشيء، تبعنا فأراد أن يشبه العابد بالكوكب لقلة نفعه ولعدم تعدي هذا النفع. وتكلمنا أيضا في شرح هذه المعلومة قبل هذا المجلس، قلنا باللي هذا الحديث يفهمه العرب أكثر منا، اللي يعيشوا في الأرياف لا ضوء اصطناعية عندهم يفهمون هذا الحديث. العرب تنتظر القمر ليلة البدر بفارغ الصبر، هذه الأيام يزدهون بها، علاش؟ لأن النور يعم، بخلاف الأيام الأخرى تكون مظلمة. فالعرب إذا سمعوا هذا التشبيه عرفوا معناه ومغزاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن العلماء ورثة الأنبياء، والمقصود بالميراث هنا أنهم ورثوا العلم، وليس المقصود بأنهم يرثونهم في المال وغير ذلك. وبهذا نفهم قوله تعالى وورث سليمان داود، شو معنى ورث سليمان داود سليمان؟ وش نفهمه؟ ميراث النبوة، ميراث العلم الذي حمله داود عليه السلام أخذه نبي الله سليمان. كذلك بكاء زكريا عندما قال فهب لي من لدنك وليا يرثوني. بزاف ناس عنه شو يحوش على يبعث يعطيه ولد باش يورثه، وش فيها كي يورثه أهله؟ لا، المقصود أن زكريا خاف الموالي من بعده. شكون هو الموالي؟ أعمامه أبناء عميه، خاشية أن يبدلوا دينه وأن يتركوا تعاليم الله سبحانه وتعالى بعد موته. وإني خفت الموالي من ورائي، يعني خايف، يعني شافهم بلي ما مش أهل باش يحملوا الرسالة التي كلف بها. فقال فهب لي من لدنك وليا يرثني، أي يرث هذه النبوة ويرث هذا العلم. فوهب الله تعالى له نبي الله يحيى عليه السلام. إذن الميراث الأنبياء ليس ميراث أموالهم، ولكنه ميراث العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، أي من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون ما تركناه، ما تركناه صدقة، الشيء الذي يتركونه فهو صدقة. لذلك هذا تعليل، بزاف نسمع البومشة علاش قال ما تركناه صدقة، فهذا تعليل، قال لك نحن معاشر الأنبياء لا نورث. علاش؟ لأن ما تركناه صدقة، والصدقة لا تحل لأهل البيت. لذلك قال أيها الناس ما نتركه نحن هذا صدقة، فلا يمكن أن يرثنا أحد من أهل بيتنا، فلا نورث. طبعا ها وش معناه الحديث؟ قال وإن العلماء ورثة الأنبياء ويكفيهم فخرا، كما فعل أبو هريرة، ذهب إلى أهل السوق مرة فقال يا أهل السوق أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فذهب أكثرهم إلى المسجد. ميراث النبي الناس وش تحوش؟ مش يحوش هذا الدرام، كاين بزاف الناس تحوش حاجة بقات للنبي صلى الله عليه وسلم، علاش ما ندوهاش؟ ها، فدخل فوجدوا مجلسا لأحد الصحابة يدرس، فقال ما هذا يا أبو هريرة؟ أين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أتاهم بالحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما، أو ميراث الأنبياء فاقتسموه أدوا، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أنا أقول لك بالميراث الأنبياء أكثر من ميراث غيرهم، العلم أهم الميراث. لماذا؟ لأن الميراث، الميراث عندك حظ ما تفوتوش، تمام، عندك حظ ما تفوتوش. مثلا الأب شحال يدي؟ يدي السدس أو يدي الباقي، ما يديش كلش، صح ولا لا؟ عنده حدود، عنده حدود يحبس عنها، يا إما يدي السدس وإما يدي الباقي، صح، ومحدود. الأخ كذلك، الإخوة أيضا كذلك، ما من أحد إلا حتى الإبن يتقاسم مع إخوته، يتقاسم مع أخواته. إذا فميراثه محدود بخلاف العلم، فإنه فتح الباب على مصراعيه، من أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر، يعني قسط عظيم ليس له حد. لذلك قال فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومعنى وافر أي كثير، الوافر هو الكثير، هذا معنى الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نستفيد منه أن من فضائل طلب العلم أنه سبب للمغفرة. شفنا حتى الآن أن العلم سبب لأعظم أسباب الخير، وأن العلم من أعظم أسباب الخشية، ذكرين. وكذلك رأينا أن العلم، الحديث الثالث الذي شرحناه، أنه من أعظم أسباب الجنة، دخول الجنة. ورابعا أن العلم من أعظم أسباب المغفرة، من أراد أن يغفر الله له فما عليه إلا أن يحرص على تعلم الدين وتعلم أحكام رب العالمين وقراءة الكتاب المبين وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم تغفر له الذنوب وما أكثرها وما أعظمها. فالفرص يعني مفتوحة للمغفرة. وقد رأينا الحديث قبل قليل: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله ومنه وكرمه وأن يثبتنا على طاعته والأخذ بأسباب مرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.